اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن افتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة فأتلف شيئا ضمنه لأنه متعد باقتنائه، لا إن دخل دار ربه بلا إذن فإنه لا يضمن لأن الداخل متعد بالدخول. ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن، كمن أجج نارا تسري عادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها، أو فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه لتعديه أو لتقصيره كما لو باشر إتلافه. قال في الكافي: وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره، لا إن طرأت ريح فلا ضمان لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به لأنه فعل مباح، لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق، أشبه ما لو فعله بملكه. أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما تلف به لأنه محسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. في أول هذا الفصل، فصل في الإتلاف وما يضمن، بين المؤلف رحمه الله صورا من الإتلاف التي تضمن والتي لا تضمن. فقال: ومن اقتنى كلبا عقورا. الكلب العقور هو الذي يعدو على الناس، لأن الكلاب نوعان: كلب يعدو يعقر بعض أو قتل أو نحو ذلك، هذا يسمى الكلب العقور. وبعض الكلاب لا يعقر ولا يتعدى، هي معروف الكلاب أنواع. واقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما، في هذه الحالات يضمن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب العقور، خمس يقتلن في الحل والحرم ومنها الكلب العقور. ومثله هو الأسود البهيم لأنه أيضا أمر بقتله فلا يحل إمساكه ولا يحل صيده. الأسود البهيم الذي لا يخالطه لون آخر هذا يجب قتله. حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي، حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك وأمر بقتل الأسود البهيم، حديث عبد الله المغفل أو غيره، وأمر بقتل، أو جابر رضي الله عنه، أمر بقتل الكلب الأسود البهيم، يعني قتل الكلاب نسخ، أمر به أول الأمر. قال جابر رضي الله عنه: فكانت المرأة تقدم فكنا لا ندع كلب إلا قتلناه، حتى إن المرأة لا تقدم بكلبها من البادية فنقتله. ثم نهى عن قتل الكلاب وأمر بقتل الأسود البهيم. في بعض الروايات ذو النقطتين، قال نقطتان بيضوان فوق أو صفوان فوق عينيه، هذا يجب قتله. أسود البهيم الذي ليس فيه لون آخر أو فيه نقطتان فوق العينين هذا يقتل مطلقا ويقطع الصلاة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال الكلب الأسود شيطان، وكلمة شيطان هذه ليس مراد أنه جن من الجن، لا، كلمة شيطان أعم من كلمة الجن. الشيطان هو مأخوذ من الشيطنة، شطنة إذا خرج، فالشيطان هو الذي خرج عن طبع أمثاله بالإفساد سواء كان من الإنس أو من الجن أو من الكلاب أو من غيره. شيطان فيه خبث وإفساد فأمر بقتله مطلقا. قد يكون من الجن، قد يكون من الجن، لأنه ثبت أن الجن يتمثلون بالكلاب والحيات كما جاء في بعض الأحاديث، فقد يكون من الجن، جن يتمثل بصورة هذا الكلب الأسود، لأن الجن يحبون الشياطين، الجن يحبون اللون الأسود، يحبون اللون الأسود لأنه أعون على الشر والفساد. فالأصل أنه كلب عادي، لكن قد يكون بعض الأحيان جني تمثل بصورة كلب أسود، فمن أراد قتله فليذكر اسم الله يسمي قبل أن يقتله حتى لا يضره الجن. فهذا مستثنى يعني من الكلاب يجب قتله، فمن اقتناه فهو مخالف وآثم، فإذا أتلف شيئا أو عقر أحدا فإنه يضمنه، أو أسدا. الأسد قال العلماء أنه يدخل في الكلب البهيم، كلمة كلب عامة، يعني كل ما كان شبيها بالكلب كالأسد والنمر والفهد والثعلب وما شابه ذلك فإنه يدخل في عموم هذه اللفظة. كلب العقور كل ما كان يعقر يعدو على الناس ويعقر بعض أو قتل فهو يدخل في عموم الحديث، أو ذئبا أو أسدا أو ذئبا أو جارحا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة، تلحق أيضا بالكلب العقور، كل شيء يعدو ويؤذي فإنه يلحق بالكلب العقور. إذن إذا أتلف يقف فأتلف شيئا ضمنه لأنه متعد باقتنائه، لا يحل له أن يقتني مثل هذا. وقال قائل لا يجوز مثلا أن يدرب الإنسان نمرا مثلا ويعلمه الصيد ويجعله يصيد، هل يجوز مثل هذا؟ سنخذ نمر صغير ودربه واستأنس، أن هذه الحيوانات تروض وتستأنس، أو ذئبا وصار يصيد به، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب كيف يقول يضمن إذا أتلف؟ إن أقول هذا ننظر، إذا كان هذا النمر استأنس وصار ما يعدو خلاص حل، الآن جاز أن يقتنيه وأن يصيد به، صار مثل الكلب المدرب غير العقور، ولو قدر أنه يعقر غير صاحبه فإنه يجب عليه أن يحفظه بقفص أو بشيء شبك، يجب عليه أن يحفظه، فإن انفلت منه فإنه يضمنه ولو بغير تفريط، لأن هذا يعقر، فإذا أتلف فإنه يضمنه بكل حال، ولو قلنا أنه يجوز أن يتخذه للصيد، لأن العلماء المفسرون ذكروا بقوله تعالى مكلبين تعلمونهن ما علمكم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، قال الجوارح هذا عام، ما علمتم الجوارح يشمل الطير ويشمل عموم السباع من كلب أو أسد أو نمر أو ذئب، إذا علم شيئا من ذلك جاز أن يتخذه للصيد. مكلبين ما علمتم من الجوارح يشمل كل أنواع الحيوانات الجارحة التي تعدو تصيد، فنقول يجوز لكن هو ضامن لتعديه، يضمن تعديه يجب عليه حفظه. قال لا إن دخل دار ربه بلا إذنه فإنه لا يضمن لأن الداخل متعد بالدخول، يعني إذا دخل دار صاحب الكلب أو الذئب أو نحوه بدون إذن فهو متعدي، لا يحل له الدخول فلا يضمن صاحبه هذا الجارح. قال ذكروا مسألة أخرى، قالوا وكذلك إن نبهه صاحب البيت بوقت يمكنه تحرز ولكنه فرط، يعني دخل البيت فيه كلب عقور فقال له انتبه ترى الكلب عقور، وهذا تهاون يعني ما بالى ولم يتحرز ولم يبتعد وعضه الكلب فحصل له عرج ولا حصل له تلف عضو، هل يضمنه؟ قال لا يضمنه لأنه مفرط، لأن صاحب الكلب أنذره علمه في وقت يمكنه التحرز لكنه فرط فلا يضمنه صاحب الكلب. قال ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريط ضمن، من أجج نارا تسري عادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها أو فرط. ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه والنار جرحها جبار، المعدن جرحه جبار والبئر جرحه جبار والعجماء جرحها جبار، هذه الثلاثة من الصحيحين. ورد زيادة والنار جرحها جبار، يعني أن الإنسان إذا أوقد نارا وتلف فيها شيء فلا يضمن إلا إن تعدى، كما ذكر المؤلف هنا قال كمن أجد نارا تسري عادة لكثرتها، هذا مفرط بإيقاد هذه النار الكثيرة التي تسري عادة إلى ما حولها، أو في ريح شديدة تحملها، في ريح شديدة فوقد النار، ومعلوم يعني يتوقع أن الريح ستحملها إلى مزرعة جاره أو بيت جاره وتحرق تلك المزرعة والبيت، فإذا احترقت ضمن لأنه متعدي بإيقادها في هذه الريح الشديدة، أو فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه لتعديه أو لتقصيره كما لو باشر إتلافه. والقاعدة مرت معنا وهي أنه إذا لم يمكن تضمين المباشر فيضمن من المتسبب، هذه القاعدة. الأصل أن الضمان على المباشر إذا لم يمكن أن يضمن المتسبب، فالمباشر النار لا تضمن فيضمن المتسبب. قال في الكافي: وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره. حائط هذا قد يراد به المزرعة سمى حائط، وقد يراد به الجدار، المهم الذي يضره الماء، الأقرب أنه الجدار، جدار طين مثلا، وهذا يسقي ويعني يجعل الماء يصل إلى الجدار هذا حتى سقط، فإنه يضمنه لأنه لا حادث له بإيصال الماء إلى الجدار، يضع بينه وبين الجدار حاجز ومن أجل أن لا يصل الماء إلى جدار الجار، أو حائط مثلا جاءه ماء كثير، أو في زرع يضره الماء وأغرقه وتلف الشيء من الزرع، فإنه يضمنه. يقول: لا إن طرأت ريح فلا ضمان، لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه، هذا واضح. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به، لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق. سأل اضطجع في مسجد أو في طريق ومر شخص وعثر به وانكسر، هل يضمن؟ يقول: لا يضمن، لأن هذا طريق واسع أو مسجد له حق أن يضطجع، فلم يتعد على أحد. أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطع عليه الناس، لم يضمن لأنه محسن، لكن بشرط مر معنا فيما مضى تذكرونه، يضع شيئا مناسبا متقنا، يعني مثل أحيانا يصير في حفريات حفرة عميقة، يأتي بعض الناس يضع خشبا فوق الحفرة والناس يمرون على هذه الخشبة فينتبهون، وهذا الشخص وضع خشبة ضعيفة أو فيها كسر من أسفل ما يرى، ومر شخص فوق هذه الخشبة وكسرت فيه وسقط في الحفرة ومات، ومعروف الذي وضع الخشبة، هل نضمنه؟ نضمنه، يدفع الدية لأنه تسبب في قتل هذا الإنسان وهو مفرط معتدي، أنه وضع خشبة ضعيفة فهو لكنه قتل خطأ، يضمنه بالدية وكفارة. أما إذا وضع خشبة جيدة قوية فلا يضمن لأنه محسن وضع خشبة قوية ويعبر عليها الناس ولا تضرهم، فإن سقط أحد بعد ذلك فليس بضامن لأنه محسن. الصيد ما في إشكال، الصيد شيء والضمان شيء آخر، الصيد شيء وضمان شيء آخر. نقول إذا كان الشخص عنده مثلا كلب للصيد أو عنده نمر أو ذئب للصيد، نقول ما نتعرض له، يجوز أن يتخذه للصيد لكنه مسؤول عنه إذا عقر. لكن واحد عنده كلب للصيد والكلب أليف، عشان تبين الفرق، هذا الكلب أليف ليس من عادته أن يعض أحدا، معروف هذا الكلب يمشي بين الناس ولا يؤذي أحدا، لكن سبحان الله مرة من المرات عض شخصا، فهل يضمن صاحب الكلب؟ نقول لا ما يضمن، لأن الكلب هذا غير عقور، هذا طبعه أنه لا يتلف، لكن أتلف هذه المرة فيدخل بالحديث، العجماء وجرحها جبار، هذا الكلب من العجماوات بهيمة، فيعني يفرق بين الذي من عادته العدوان والعقر والذي ليس من عادته، مثل الهرة، مثل واحد عنده هرة قال إذا كان من عادتها تقلب القدور تأكل الحمام والدجاج أو شيء من هذا فإنه يضمن، يجب عليه حبسها الآن، لأنه معروف أن هرة مفسدة فيجب عليه حبسها، فإذا أطلقها وأتلفت شيئا ضمن، هذا يعني بالنسبة للبهائم يفرق بين ما يعقر بطبعه يجب على صاحبه حفظه، فإن تساهل ضمن، والذي لا يعقر بطبعه وعقر مرة من المرات فإنه لا يضمن، يدخل في الحديث والعجمة وجرح واجبة. يربي إيش؟ قلت الله على مسألة أنه يعني الحديث ورد في اقتناء النهي عن اقتناء الكلب، من اقتنى كلبا إلا كلب الصيد أو زرع أو ماشي انتقص من أجل كل يوم قراط، بالحديث ابن عمر وحديث ابن هريرة قراطان. لكن بالنسبة للأسود والنمور الله أعلم، يعني مثل اللي توضع في حديقة الحيوانات وكذا الله أعلم، ما يظهر يعني أنه محرم، ما في دليل التحريم. هذا ضعيف، لكن يعني لو صح يكون دليلا. اللهم سلط عليه كلبا، يعني يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله لأبي لهب، لابن أبي لهب، فأكله الأسد. هذه قصة مشهورة في السيرة، لكن لا أعرف إن سندها ضعيف، والاستدلال يعني يحتاج إلى نص صحيح.
قال رحمه الله: فصل. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، لحديث العجماء والعجماء جرحها جبار، متفق عليه، يعني هدرا. ويضمن راكب وسائق وقائد قائد على التصرف فيها، جناية يدها وفمها ووطأ رجلها، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن، رواه الدارقطني. ولا يضمن ما نفحت برجلها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الرجل جبار، رواه أبو داود. وخص بالنفح لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطئ لما لا يريد دون النفح. وإن تعدد راكب ضمن الأول ما يضمنه المنفرد لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها، أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها لصغر الأول أو مرضه أو عماه لأنه المتصرف فيها، وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان، لأن كل منهما لو انفرد لضمن، فإذا اجتمع ضمنا. ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، لحديث مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال ابن عبد البر رحمه الله: وإن كان مرسلا فهو مشهور، حدث به الأئمة الثقات، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي وحفظها ليلا، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لأن يده عليها.
هذا الفصل فيما يتعلق في إتلاف، فيما يتعلق بإتلاف البهائم. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية، هذا كما تقدم أن البهيمة إذا كانت ضارية ضمن مطلقا، لأنه يجب عليه حفظها ليلا ونهارا. وأما إذا كانت غير ضارية، يعني غير متعدية، ليس من طبعها الإفساد، فإنه لا يضمن إلا بتفصيل. قال: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان، يعني إنسان عنده غنم وأتلفت، دخلت مزرعة شخص وأكلت نهارا، هل يضمن صاحب الغنم؟ نقول لا يضمن. أتلفت زرعا مالا أو بدنا، بعير رمح رجلا وانكسر أو مات، فإنه لا يضمن إذا أتلف نهارا. والحديث العجماء جرحها جبار، العجماء هي البهيمة التي لا تتكلم جرحها أي إتلافها جبار أي هدر، لأنها بهيمة لا يمكن أن تضمن، وصاحبها لم يتعد ولم يفرط، فليس هناك أحد يضمن. البهيمة غير مكلفة وعجماء ليس لها عقل، وصاحبها لم يحصل منه تفريط، فجب هدر لأنه ما في أحد يضمن. قال يعني هدرا. ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها وطأ رجلها. يضمن القائد، يضمن الراكب والسائق والقائد. الراكب معروف لا يضمنون ما أتلف باليد أو بالرجل لأنه يستطيع أن يمنعها، فإذا كان راكبا مثلا أو قائدا أو سائقا وأرادت أن تأكل شيئا فإنه يجب عليه أن يمنعها من ذلك، فإذا تركها تأكل شيئا فهو ضامن، أو تركها تطأ بيدها شيئا فهو ضامن لأنه استطيع أن يمنعها. هذا راكب بيد اللجام وجد أنها ستطأ شيئا يتلف بالوطأ يجب عليه أن يصرفها، كذلك القائد إذا رأتها ستطأ شيئا صرفها، كذلك السائق إذا رأها توجهت لشيء يضره الوطأ فإنه يجب عليه أن يمنعها، فإذا ترك ما يجب عليه فهو مفرط فيضمن ما تلفت. والرجل رجل يضمن بها بالوطأ كما يعني ذكرنا بعد ذلك، لأن لن تطأ برجلها حتى تطأ بيدها، يعني لأنها إذا وطأت برجلها معناها أنه تركها تتجاوز هذا الشيء، قد تكون تجاوزته بيدها ثم وطأته برجلها، كما لو في شخص نائم أو كذا سمح لها أن تتجاوز هذا الرجل فإنه مفرط يجب عليها أن يمنعها، يعني ما وطأته برجلها حتى تجاوزته بمقدمها ثم جاءت الرجل وطأت هذا النائم فيضمن، بخلاف النفح، إذا نفحت أي رفست أو رمح البعير فإنه لا يضمنه. لماذا؟ لأنه لا يتحكم فيه سواء نخسه المنفوح أم لا، لأن هذا لا يتحكم به، هذا في خلف الدابة، شخص راكب الدابة ومعه اللجام منعها من الأشياء التي تضر، لكن في شخص من الخلف ورفسته الدابة ومات، هل يضمنه الراكب؟ نقول لا يضمنه. لماذا؟ لأنه لا يراه ولا يستطيع أن يتصرف فيها، هذا شيء من الخلف، خلاف ما أتلفته في المقدم فهو يستطيع أن يمنعها. هذا الفرق بين ما أتلفت بمقدمها وما أتلفته بالنفح. قال خص النفح لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطأ لما لا يريد دون النفح. أما الحديث الذي ذكر فهي ضعيفة، حديث ضعيفة، لكن يرجع إلى يعني القاعدة أن الأصل الضمان إذا حصل تعدي أو تفريط فهو متسبب، وإن كانت الحديث ضعيفة صحيح الأصل أن العجماء جرحها جبار هذا الأصل، لكن هنا خرج عن الأصل لأنه متعدي ومفرط، يعني يجب عليه أن يحفظها، ما حفظها تركها تأكل تركها تطأ فإنه ضامن لأنه يجب عليه أن يمنعها ولم يفعل فيكون متسببا فيكون عليه الضمان. أما الشيء الذي لا مباشرة له ولا تسبب فليس عليه شيء. وإن تعدد راكب، أحيانا يكون يركبه اثنان مثلا، من الذي يضمن من الاثنين؟ يركبه اثنان على بعير وأتلف البعير شيئا، من الذي يضمن؟ القائد، سواء كان الأول أو الثاني، لأنه قد يكون الأول صغيرا أو أعمى، يركب إنسان هو القائد ويركب شخصا بين يديه وهو القائد، الثاني هو القائد، أما الأمام الراكب في الأمام هذا صغير أو أعمى أو مريض أو نحو ذلك، والقائد المتحكم هو الثاني، فالذي يضمن هو القائد سواء كان هو الأول أو الثاني، فإن اشترك في القيادة في التدبير ما ما الذي يضمن؟ يضمن الاثنان لأنهما فرط جميعا. الله تعدى راك الظن الأول ما يضمنه المنفرد لأنه متصرف فيها والقادر على كفها، أو من خلفه إن انفرد بتدبيره هذا يشمل الأول والثاني، المنفرد من الأول والثاني هو الذي يضمن. قال للصغر الأول أو مرضه أو عماه لأنه متصرف فيها، يعني الثاني إذا انفرد الثاني ضمن، المنفرد منهما يضمن. وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان، لأن كل منهما انفرد ضمن، فإذا اجتمع ضمن. نعم، إذا تسبب أكثر من واحد فإنهم يضمنون على التساوي، اشترك اثنان ثلاثة أربعة وتسبب في تلف شيء فإنهم يضمنون جميعا أنهم يشتركون في التسبب. قال ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، لحديث مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء. هذا الحديث مرسل في هذا اللفظ وهذه الرواية، لكنه جاء موصولا عند أبي داود عن حرام بن سعد المحيصة، لأن حرام هذا لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يخبر عن شيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام، عن قصة حصلت ويخبر عن حكم النبي عليه الصلاة والسلام وهو تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرسلا، لكنه جاء موصولا عند أبي داود من طريقين، أن حرام قال البراء يعني روى عن البراء، فصار الحديث موصولا لأنه صرح بأنه سمع البراء يحدث بهذه الواقعة، والبراء صحابي رضي الله عنه، صار الحديث موصولا وجاء من طريقين، موصولا من طريقين صحيحين، فلا يضر إرسال من أرسله لأن الوصل زيادة ثقة، فلا يضر الإرسال، فالحديث ثابت. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ لفظ الموصول، أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ البهائم على أهلها ليلا، أن حفظ الحوائط على أهلها نهارا، وأن حفظ المواشي على أهلها ليلا، وأن على أهل الماشية ما أتلفت ماشيتهم بالليل. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أتلفت الغنم نهارا أو غيرها من الماشية فإن صاحب الماشية لا يضمن. لماذا؟ الحديث واضح، الدليل واضح، لكن التعليل ما هو؟ لأن العادة أن أصحاب المزارع يكونون متيقظين في النهار وعليهم حفظ مزارعهم، إما يعني يحفظون بأنفسهم أو يضعون حاجزا أو ما شابه ذلك، لكن الغالب أنهم يكونون في مزارعهم بالنهار، فإذا رأوا غنما أقبلت طردوها عن مزارعهم، فإذا لم يحفظوها فهم المفرطون، إذا لم يحفظوها هم المفرطون، لأن الماشية ترعى بالنهار. بعض العلماء يستثني، قال إلا إذا أرسلها بقرب ما تتلفه عادة، بقرب ما تتلفه عادة، يعني أنه متقصد الإتلاف، يعني جاء يرعاها بجوار هذه المزرعة، والمزرعة هذه ليس لها حائط وليس لها شبك وحاجز، فعادت الغنم أنها تدخل إذا رأت الزرع دخلت وأكلت، فهذا الشخص مضار لأنه تعمد أن يرعاها، يعني فيه ربيع بجوار المزرعة، فجاء يرعى هذا الربيع الذي ملاصق مجاور للمزرعة فإنه يضمن لأنه مضار بهذا، لأنه معروف أن الغنم إذا أرسلت إذا رعيت بجوار المزرعة رتعت، وأهل الحائط سيكون عليهم حرج، معناه لازم أنهم يبقون دائما ساعتين ثلاثة أربعة حتى تذهب الغنم يردونها كل مرة، فهذا مضار بتعمد الرعي ما قارب من هذه المزرعة. كما في الحديث حديث النعمان رضي الله عنه، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، فمعروف أنه من رعى بجوار المزرعة كأنه يعني تقصدها لأن هذا الطبع الغنم أنها كل شوية ستدخل، فلا بد أن ترعى مهما حرص أصحاب المزرعة على ردها، لا بد أن يغفلوا وتدخل، بخلاف من يرعى بعيدا وذهبت مرة من المرات فهذا لا يضمن. أما إذا انفلتت البهائم ورعت ليلا فإن الضمان على أصحاب البهائم، لأنه يجب عليهم أن يمنعوها ليلا، أن يمنعها ليلا، لأن الليل وقت النوم، أصحاب المزارع لا يمكن أن يحفروا مزارعهم ليلا. والمواشي من العادة أن ترعى نهارا، فلا حاجة للرعي بالليل، فإذا أكلت ليلا فإن الضمان يكون على أهل الماشية، إلا إذا لم يفرط، الإنسان وضعها في حظيرة وعليها باب مقفل، لكن سبحان الله جاء مثلا صبي صغير فتح الباب، أو لصوص بالليل فتحوا الباب وسرقوا بعض الغنم وتركوا الباب مفتوحا، وخرجت الغنم بالليل ورعت أكلت مزرعة شخص، فإن صاحب الغنم ما عليه شيء، لأنه غير مفرط وحفظها وفعل ما عليه، لم يتعدى ولم يفرط، وحصل هذا بغير فعله، فيدخل في عموم العجماء جرحى جبار، لأنه لم يتعدى ولم يفرط، فإذا حصل منه تعدي وتفريط بالليل ضمن، أما بالنهار فلا يضمن مطلقا، إلا على قول بعض العلماء إذا رعى ما يكون قريبا من المزرعة. ومكان مستعيرها مستأجرها ومن يحفظها، لأن يده عليها، يعني لو قال هل هذا خاص بالمالك أو يعم مثلا المستعير المستأجر، بين المؤلف أنه يعم الجميع، لأن يد المستعير على هذه البهيمة أو المستأجر، فإذا فرط ومن ولا يضمن صاحب البهيمة، إنسان استأجر بعيرا وهو قد ركبه ثم أتلف شيئا، الضمان على من؟ على هذا الراكب، لأنه هو المتعدي أو المفرط، أما صاحب البعير فلا شيء عليه.
قال رحمه الله: ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال بإسناده. وقال الحسن رحمه الله: من عرض لك في مالك فقاتلته فإن قتلته فإلى النار، وإن قتلك فشهيد، ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم، قاله في الكافي. وقال في الشرف: فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها.
هذا بالنسبة لدفع الصائل، الصائل هو المعتدي الذي يصول على الناس سواء كان آدميا أو بهيمة، فإنه يجوز دفعه، لكن يكون بالأسهل فالأسهل، فإذا دفعه بالقتل وهو قادر على دفعه بدون القتل فإنه يضمن، يدفع بالأسهل. صال عليه إنسان ضعيف يستطيع أن يمسكه وأن يوثقه ويسلمه للشرطة، فبدأ بقتله ما يجوز، حرام عليه ويضمنه ويقتص منه. أما إذا كان لا يستطيع دفعه إلا بالقتل فإنه يقتله. ولا حديث معروفة رواه الخلال في حديث رواه مسلم أن رجلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. هذا الحديث صريح بأنه يجوز له يقاتل، وإذا قتل هذا الرجل فهو في النار، ما عليه شيء، لأنه قتله بحق، وإذا قتل المظلوم فإنه شهيد لأنه قتل بغير حق، فهذا صريح. لكن علماء اختلفوا هل هو على الوجوب ولا على الاستحباب. المشهور أن الدفاع عن النفس والعرض على سبيل الوجوب، إذا أراد أن يقتلك يجب عليك أن تقاتل، يعني كان تخسر شيئا، خلاص آخر ما هنالك أن يقتلك، وهو سيقتلك على كل حال، فقاتل قد يعينك الله وتسلم من القتل. وإذا أراد عرضك مثلا يفعل فاحشة اللواط في هذا الشخص أو يزني بأهله وجب عليه أن يقاتل، ويجب القتال عن النفس والعرض، ويستحب عن المال. المال فيه تفصيل، إذا كان المعتدى عليه أقوى استطيع أن يدفعه فيجب عليه لئلا يمكنه من الشر، وإذا كان أقوى منه المعتدي أو يكافئه ويخشى أن يقتله فيجوز له أن يفتدي، لأن الدخول مخاطرة بالنفس والمال أمر سهل. جاء شخص هددك قال أعطني ما معك من الماء ولا قتلتك، وأن تستطيع أن تقاوم لكنك ما تضمن معه سلاح وأنت معك سلاح، يمكن أن تقتل أول أو قد يقتلك أول، فلا تضمن أن تنتصر عليه، في مخاطرة بالنفس. أقول المال أمر سهل والنفس شأنها عظيم، فيجوز أن يفتدي. وقول قاتل حملوا على استحباب، وأراد أخذ ماله قال قاتل، هذا قالوا في المال على سبيل الاستحباب وفي النفس والعرض على سبيل الوجوب. طيب لو ادعى أنه يعني قتل الصائل، لكن المشكلة ما عنده شهود، صال عليه شخص ولم يندفع إلا بالقتل فقتله، طيب المشكلة كيف يثبت الآن أنه صال عليه؟ قال أنه صال علي وقتلته، هل يقبل منه بدون شهود ولا لا؟ الجواب ما يقبل. لماذا؟ المشهور عند الفقهاء أنه لا يقبل منه، لأنه لو قبل منه فتح الباب، كل شخص يقتل من شاء ويدعي أنه صال عليه سهلة، واللي يأتي به للبيت يعزمه ويقتله في بيته يقول هذا تصور عليه، طب عليه مع السور دخل بيتي يقتحم وقتلته فينفتح باب شر، هذا مشهور عند العلماء. لكن ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى التفصيل في هذه المسألة، قال إذا كان المقتول معروفا بالشر والقاتل معروفا بالخير والصلاح، ولسيما إذا كان يعرف أنه تعرض له قبل ذلك، فإنه يقبل قول القاتل لأن القرائن تدل على صدقه، ويصعب إيجاد البينة لأنه صال عليه وليس عنده أحد، ما يتمكن يذهب يطلب البينة لأن أمر يفوت، ما في وقت حتى يذهب يحضر الشهود، والصائل غالبا ما يصول إلا إيش إذا وجده وحده، هذا الغالب يتربص به الفرص، فلا يمكنه أن يبحث عن شهود. فهذا هو الأقرب العالم أنه ينظر في القرائن، لأن القرائن معمول بها شرعا، من قصة يوسف كان قميص قد من قبل صدقة ومن كاذبين، وكان قميص قد من دبر فكذبة ومن الصادقين، هذه قرينة أقرها الله جل وعلا في القرآن، دلت على صدق يوسف عليه السلام وعمل بها. وكذلك قرينة حصل في سليمان عليه السلام، قال يتوني بالسكين شقه بينكم نصفين، فتبين الصادق المرأة الصادقة قالت له وابنك وابنها يرحمك الله. فالقرائن معمول بها شرعا، ولا سيما إذا ظهرت وقويت. هذا الشر، هذا الرجل المقتول معروف شرير صاحب سوابق خبيث، والقاتل رجل صالح، هذه قرينة على أنه صادق، وقد يكون تعرض له من قبل، الناس يشهدون قال الله سمعنا يهدده، إن هذا المقتول سمعنا يهدد هذا الشخص، أو بينهم مشاجرات وظلم، يعني تعرض له يريد ميراث مثلا، يريد كذا يدعي عليه حقا، بينهم ملابسات. فعلى كل حال القرائن يعمل بها، لأنه لو قلنا أنه لا يقبل لا يعمل بالقرائن معناه أنه لا يستطيع أحد في الغالب أن يقتل الصائل، يعني قش الفائدة أقتله، إذا قتلت سأقتل بعد ذلك، فخلنا نقتل الآن مظلوم أحسن من كون يقتل قصاصا ويكون عليه عار فيما بعد، ما يتشجع أنه يدفع الصائل بالقتل. هذا هو الأقرب. أما البهيمة أمر سهل، البهيمة إذا صالت أمر سهل، لأنه يعني القرائن تظهر أن البهيمة تصول، مثلا قتل بعيرا وصال عليه وكذا، هذا أمر سهل، يعني ثبوت صول البعير أسهل من الإنسان، لأن الإنسان فيه إزهاق نفس مسلمة. أما مسألة البهائم أمر سهل، يعني يبعد الإنسان يقتل بعيرا ما له مصلحة في قتل البعير، يعني الغالب أنه إذا ادعى أن البعير صال عليه أنه صادق، لأنه يعني ما فهم في أحد له مصلحة أنه يقتل بعيرا إلا اللهم أشياء نادرة.
قال رحمه الله: أو أكثف مزمارا أو آلف له إن لم يضمنه لأنه لا يحل بيعه، فأشبه الكلب والميتة، أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه لأن اتخاذه محرم، أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها وهي ما عدا خمر الخلال والذمي المستترة لم يضمن، لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته، وأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك. أو كسر حليا محرما لم يضمنه لإزالته محرما، وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم. أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم أو آلة تنجيم أو صورا أو صور خيال لم يضمن، لحديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثك به رسول الله صلى الله عليه على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة، أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، أشبه الكلب والميتة. قال في الفنون: يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما فيه، وإهانة لما وضعت له. وقال في الهدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه.
يعني الضابط في كل هذه المسائل أن المحرم يجوز إتلافه، لكن هل من ولي الأمر يجوز لولي الأمر أو يجوز لأحد الناس؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان ولي الأمر لا إشكال أنه يجوز أن يتلف هذا، بل يجب عليه أن يتلف هذه المحرمات، لأن هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما أحد الناس ففيه تفصيل، كان يترتب على ذلك فتنة ومنكر أكبر فلا يجوز، لا يجوز أن يغير هذا المنكر ويترتب عليه منكر أكبر، مثل واحد الآن يدخل محل مثلا بيع مثلا أشرطة الفيديو وكذا ويحرق الأشرطة ويكسرها وكذا، هذا صحيح أنه منكر، هذا أشرطة الخليعة الخبيثة منكر، لكن يترتب عليه منكر أكبر، يعني ما له السلطة وقدرة يترتب عليه من المشاكل والخلافات والمضاربات قد يصل إلى قتل، ولا يزول هذا المنكر لأنه صاحبه سيعاند ويعيده أكثر مكان، فلا يساله ذلك. لكن لو قدر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لو ضعف السلطان ووجد جماعة يستطيعون الإنكار بدون فتنة فإنه يجوز لهم أن يتلفوا، إذا ضعف السلطان هؤلاء لهم قوة وشوكة يستطيعون الإتلاف إتلاف المحرمات ولا يترتب عليه فتنة لقوتهم وضعف المتلف ماله، فإنه لا حرج، لأن باب الأمر بالمعروف أن يعلمك، لكن بشرط أن لا يترتب عليه منكر أكبر. بعض العلماء قال يجوز سرقة المحرم وإتلافه إذا ضمن وتيقن أنه لا يمكن أن يعرف الذي أخذه وكسره، لأنه ماله غير محترم، هذا الأصل. لكن ينظر في الفتنة، إذا كان أقوى منه يستطيع أن يكسره بدون أي فتنة ولا ضرر جاز له، وإذا كان يستطيع أن يأخذه بدون خفية ولا ترتب عليه فتنة جاز ذلك. لكن إذا شك وأشكل عليه الأمر فالأولى ترك هذه الأمور لئلا يدخل في مشاكل وخلافات. بالنسبة لزقة أو قوارير الخمر، هذه أيضا فيها خلاف، من يقول إن هذا تعزير بالمال بإتلاف المال، لأن الذي يجوز هو إراقة الخمر، هذا ما في إشكال يجوز إراقة الخمر، الخمر اللي في يد مسلم هذا محرم فيجب إراقته، هذا ما في إشكال، سواء من ولي الأمر أو ممن يقدر على ذلك بدون فتنة، لكن هل يجوز لأحد الناس شخص يقدر أنه يكسر القوارير التي لها قيمة أواني لها قيمة سواء كانت من جلد أسقية أو قوارير وكذا، هل يجوز أن يكسرها؟ هذا فيه خلاف، لما قال أنه لا يجوز هذا تعزير بالزيادة عقوبة زائدة، هذه يرجع فيها لولي الأمر هو الذي يعزر بالمال. ومنهم من قال أنه يجوز لأنه عاصي بوجود أو اتخاذ هذا الخمر فإنه يتلفه أي أحد، استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام بإقراره لما الناس شقوا أزقة الخمر. المسألة محتملة، فالله أعلم أنه يجوز إتلافها تعزيرا له لأنه عاصي ويعني مفسد في الأرض، لأسيما إذا كان من يروج هذه المسكرات ويبيعها، فلمن وقع عليها أن يتلف الظروف والأواني حتى لو كانت لها قيمة، أو كسر إلى فضة أو ذهب يكسره لكن يعيد الكسر، لأن فضة ذهب إناء فضة بريط من فضة أو صحن أو ملعقة وكذا يكسر هذا الإناء لكن يجب أن يعيد الكسر لصاحبه لأنه ذهب له قيمة أو فضة لها قيمة وهو أزال المحرم، هالصنعة بي ما لها قيمة، كسر الإناء ويترك الكسر لصاحبها لأنه ملكه ولا يجوز إتلافه لكنه أزال صورة المحرم، أو كسر حليا محرما كذلك ما له قيمة، وآلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور تماثيل محرمة يكسرها وليس لها قيمة، أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة، كل هذه الأشياء المحرمة يجوز إتلافها اللي من ولي الأمر أو من يقدر على ذلك بدون فتنة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.